كما ترون الآن هذه الألفاظ فيها زيادة وفيها نقص وفيها حذف، مما يدل على أن الرواة قد يرون الحديث في المعنى وقد يحذفون منه ما نسوه أو لم يحدثوا به. وفي مثل هذه الحال يؤخذ بأوفى السياقات، أوفاها في القضية والباقي يترك، لكن إذا كان في زيادة على الأوفى تؤخذ الزيادة تضم إلى الأوفى.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس حا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا. قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهله أبشر النفقة، واقتصت الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تقوتينا بنفسك. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حمير جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبرت أن فاطمة بنت قيس أخبرت أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. حدثنا
ولكن لا عبرة من فعل عائشة رضي الله عنها، لأن فاطمة صحابية جميلة ثقة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تعتد أولا في بيت أم شريك ثم في بيت أم مكتوم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين يا رسول الله؟ فقال إلى ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهم، الآية. قالت هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلى ما تحبسونها؟
استدلت ما شاء الله عليها، استدلت بالقرآن والقياس. القرآن إذا قرأ الإنسان الآيات على علم أنها درجية. لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فأي أمر يحدث إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا؟ لا شيء. إذن الآية لا تخرجوهن ولا يخرجن في الرجعين. أما القياس فقالت: كيف تحبسونها في بيتها وتقول لا نفقة لها؟ إذا كان لا نفقة لها فلما تحبس في البيت؟ وهذا قياس جلي واضح. وعلى كل حال فما ذكرت فاطمة بن قيس لا أجدر فيه، لأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قول لأحد بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قول مروان إن هذا العصمة وعليه الناس، فيقال إن الناس لا يحكمون بأعمالهم أو عاداتهم على الشرع، وإنما الذي يحكم هو الشرع. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي. قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة. فقالت تخاصمته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.
ربما استدل في قولها تخاصمته على أن أحكام العقد متعلقة بالموكل، لأنها هي لم تخاصم زوجها، وإنما خاصمت وكيلة كما سبق. لكن وكيل يقوم مقام الموكل، ومخاصمته مخاصمة للموكل. وأحكام العقد بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل. فمتى خيار الشر خيار المجلس يتعلق بالوكيل، يعني معناها لو وكل شخص أن يشتري له بضاعة فاشتراها، فالخيار يثبت خيار المجلس لمن؟ الوكيل. ولو اشتراه ولو وكله أن يشتري رقيقا أخذ الوكيل فاشتراه الوكيل، فإنه لا يعتق عليه، لأن هذا الحكم يتعلق بمن؟ بالموكل. فالمهم أن أحكام العقود تختلف، بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل. نعم. نعم. لا، لكن هذا من باب الفرق. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال: فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يتحكم عليه، فأمرها فتحولت، هذا اجتهاد منها؟
نعم.
أقول هذا اجتهاد منها.
وعموما لها أن تخرج من بيت الزوجة سواء خافت أم لم تخف، لكن بقاؤها في البيت أفضل من أن يأتي لماء الزوجة. نعم. ايش من ما ادري ما ادري لكن حتى وين لم يكن محرما لانه معه اهله، ما في خلوه. نعم.
سياتي الى انه ابن عمها.
ها؟
اقول سياتي الى انه ابن عمها.
ابن عمها ليس محرما لكنه معه اهله.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس في مثل حديث زهير عن هشيم. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيني قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فأكحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلف فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقني بعدي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فأفدي عنده. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن زريب عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
في هذا الحديث دليل على أن الجواز قد يكون وأن الرجل قد يخطئ. نحن لا نشك الآن أن فاطمة أعلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة، لأن عمر استدل رضي الله عنه بما لا مستدل له به، حيث استدل بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومن المعلوم أن هذه الآية في الرجعيات. وأما قول عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا، فإن نقول أين سنة النبي؟ سنة النبي التي روتها فاطمة أنه لا سكن له ولا نفقة. ثم قوله رضي الله عنه لا نترك كتاب ربنا، نقول أين كتاب ربنا؟ كتاب ربنا يدل على أن هذا في الرشيات، لكن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يسلم من الخطأ، لا يسلم من الخطأ. ولا شك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على سنة أي إنسان.
وحدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن زريق بقصته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سقنا ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل شرب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فارتبطت.
لأنها رضي الله عنها تقلل من شأنه بيده، يعني مثل ما يفعل الناس الآن أسامة كذا مثلا أو غير هذا الاستدعاء. المهم أنها أشارت بيدها إشارة تقلل من شأنه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالها على شيء لا بد للمؤمن منه، وهو طاعة الله ورسوله. فطاعة الله ورسوله كلها خير، والعاقبة لمن أطاع الله ورسوله حتى وإن توهم في أول الأمر أنه لا يستفيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تأمل معي هذه الآية، لم يقل إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فيهن خيرا كثيرا، فقد بعث أن تكره شيئا يكون أعم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا أسامة بن زيد كرهته فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت قيس، وفي النهاية تقول إنها ارتبطت فيه وجعل الله بينهما مودة ورحمة. فإياك أن تخالف أمر الله ورسوله، أطع الله ورسوله فإن الخير في طاعة الله ورسوله، والعاقبة للمتقين. قد لا يقصد بذلك أن هذا الشيء تكون عاقبته وهذه عاقبة الحميدة، ولكن إذا كان مبنيا على طاعة الله ورسوله فهو الخير وهو العاقبة الحميدة. كيف سيارة نعم ما يصير الشرط جواب الشرط أي، وأيضا بعد متعلق بمتعلق من جواب الشرط في عامة مو من هذه الناحية. شوف من أقول نتكلم شيئا عامة لكل شيء أو مطلقة أحسن على المطلقة أحسن، حتى في غير الشرعية أحيانا الإنسان يكره الشيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما نستطيع الله أن هذا يرجع لكل إنسان بحسب. معنى سليم الحر ما تأخذ العبد والعبد ما أخذ الحر، وعندما أيضا العبد ما أخذ الحر كلنا عنده، هذا على ما يسليم إلا العبد الأمن. أما اشتراط الله تعالى الجواز النكاح هي شروط شروطا لا بد منه، وأما التي جرى عليها العتق ولكنها الآن حرة فإذا كان ذات جمال ودين تنكح. إيش؟ لا لا هي تعالى ينتهي مثل ذلك يتلعب كثرة أحد عشر مرات. هنا توافقون على هذا؟ لأن دية العبد يا سليم قيمة، ربما يكون هذا العبد يعني جيدا في الصناعة في الكتابة في الخطابة في كل شيء تساوي قيمة عام قيمة الدية عند المئة ألف يساوي مليون ولا لا؟ وربما يصير بالعكس يساوي عشرة ألف. هذا الشرط إن شاء الله تعالى هي في العبد في قيمته بالغة ما بلغت. والمراد بالعبد هنا ما هو بالعبد الذي لا ينتمي إلى قبيلة معينة، العبد هو المملوك. ذكرنا فيها قولين يا رجل لكن اثناء ذكر اليوم ممكن اين لا نقول موضح وهذا الشيء ذي يجمع بينه وبين باب النساء وبين كثير اسرار. نعم.
وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي بكر بن ابي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك كم طلقك كم طلقك؟ قلت ثلاثا. قال صدق، ليس لك نفقة ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدة حفاديني. قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية سرب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا، ولكن عليك بأسامة بن زيد. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي وزاد. قالت فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمني
ابن زيد
يقول الشيخ عندي في الحاشية هكذا هو في بعض النسخ في أبي زيد في الموضعين على أنه كنية وفي بعضها ابن زيد في النون في الموضعين وادعى القاضي أنها رواية الأكثرين وكلاهما صحيح هو أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد ويقال أبو محمد. وكرمني الله بابن زيد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على
قال حدثنا أبو بكر الياء
حدثني
النون عندي فلان
الياء قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن الزهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة
فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث.
رضي الله عن عائشة بل لها الخير أن تذكر هذا الحديث لأنها تنشر السنة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يحيى بن سعيد بن العاص طلق زوجته، هل هو طلقها ثلاثا كما في حديث فاطمة بن قيس أو أنه طلقها واحدة؟ ظاهر السياق أنه طلقها واحدة، وهذا فلا معارضة بين حديث فاطمة وحديث يحيى بن سعيد.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن إياد قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس أنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال فأمرها فتحولت. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. قال كاني قولها لا سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت ائس ما صنعت. فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.
هذا يدل على أن قضية يحيى بن سعيد كان دائما فيكون موافقا لحديث فاطمة بنت قيس، لأنه قال هنا إلى فلان بن الحكم طلقها زوجها البتة، هنا قال بنت الحكم واللفظ الأول يقول بنت عبد الرحمن بن الحكم، لكن لا مانع يعني في التجوز أن ينتسب الإنسان إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لا تلد أنا ابن عبد المطلب مع أن أبوه عبد الله. نعم.
ذهب جواب
كل سائل لو نعم ويخلو بها أو معهما أحد، كان معهما أحد فلا بأس، أما إذا كان يخلو بها فلا بد أن يطلب من أحد محارمها أن يأتي إليها ويأخذها معه. ها؟ إيه فمثل مع أمه أخته بنته. نعم. أصل له أن لا يقبل حكم إطلاقا. ها؟
يجبر على ذلك.
يجبر عليه؟ الله لا بأس، يعني كل شيء يتخلص بالإنسان من الظلم فلا حرج عليه. كل شيء يتخلص به من الظلم فلا حرج عليه. لا ما يكون لا على العموم اين كان ضعف الرسول ضعف الله.
باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. وحدثني محمد بن حاشم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن دويد حا. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا. وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نفلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
أن تصدقي يعني تعطي الفقراء لطلب ثواب الآخر أو تصنعي معروفا أو تفعلي معروفا بالهدية إلى الأغنياء فإنها معروف إلى شخص. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث كل معروف صدقة، لكن الفرق هو أن الصدقة مراد بالأصل يراد بها ثواب الآخر، وأما الهدية فأتي ثواب الآخر بالتبع. شف شف حديث هذا
فيه حديث جابر هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة. ومذهب
هذا هو نشر الحديث. في حديث جابر في أشياء نذكر الشيء
ذكر الحديث ثم قال هذا الحديث دليل لخروج.
لكن قلت فيه حديث جابر
أي ذات في البداية فيه حديث جابر ثم قال كل قد قال فيه لما ذكر الحديث قال هذا الحديث.
وين ذكر قبل هذا الشيء؟
لا ما ذكر.
نعم
هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة. ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة. وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة. ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا. وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جدابه والهدية، واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك، وتذكير المعروف والبر. والله تعالى أعلم.
والمعروف أن البائن لها الخروج نهارا وليلا بغير وفاة، لأنه لا حكم من زوجها عليه لأنها قد بانت منه، فلها أن تخرج ما دامت آمنة ليلا ونهارا. وهذا هو الأقرب للصواب، ما دامت آمنة فإنها ليست محبوسة على زوجها، وزوجها قد رغب عنها في حياته، بخلاف من مات عنها فإنه مات عنها فارقها بغير اختيار. فلهذا كان له شأن الحقوق بحيث لا تخرج المرأة المتوفى عنها. الصواب التفريق بين المتوفى عنها والبائن، المتوفى عنها لا تخرج لا ليلا ولا نهارا إلا للحاجة نهارا أو للضرورة ليلا، والبائن لا يخرج ليلا ونهارا إذا أمنت على نفسها.
باب قضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا. وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكة رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت: تبيع. فلما قال لي ذلك جمعت علي في أبي حين أمسي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تصفر.
هذا فيه فوائد، منها جواز المكاتبة في رواية الحديث، ولا شك أن هذا أمر لا بد منه. وكان السلف قد اختلفوا في أول الأمر هل تجوز كتابة الحديث، ولكن الصحيح أنها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكتب لأبي شات خطبته عليه الصلاة والسلام عام الفتح، ولأن هذا عمل الأمة الإسلامية، وكون المانعين يقولون يخشى أن يشتبه القرآن بالسنة، يقال أن هذا يحصل به الفرق في صفة الكتابة أو بغير ذلك، وتأتي سمى الفوائد بعد هذا. والله أعلم. سم. نعم نعم أنت خالد أتى بها؟ طيب
عند البخاري في كتاب الصلاة في باب قصة فاطمة بنت قيس، قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت. قال: ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم البخاري بعد هذا: باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبدو على أهله بفاحشة. وفيه عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، وهو عند أبي داود كذلك. وأما لفظ النسائي وابن ماجه فمطابق لفظ مسلم، لأن
ما أحد تكلم عليها
بذاتها،
مثل من الحجر أو الرجل
إلا ابن حجر ذكرها في الشرح وتكلم عليها وأخبر أن لها شواهد.
نعم.
وأن مجموعة القصة يدل على أن الرخصة لها في الخروج من البيت كان في سببين: البذاءة لسانها على أهل زوجها، وخوفها من أن يقتحم عليها.
نقيم زاد معاك
لم أرجع
راجع لن تكلم عليها فيها حد بعد. أحمد بعد عليك 5 أيام. طيب
أرى أن أحسن الله إليك الحليم. قرأناه الشيخ، قرأناه حديث سبيعة.
إيش؟
وقرأناه بالأمس حديث سبيعة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث سبيعة فيه بيان عدة متوفى عنها زوجها، وأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا انتهت عدتها وضع الحمل، وذلك لقول الله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها انقضت عدتها أي عدة سبيعة وقد نجست بعد موت زوجها بليال. ولو نعيد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق في باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ. قال حرملة حدثنا، وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولف وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر.
من في هذا دليل على جواز المكاتبة في نفس الحديث، وهو أمر ثابت مشهور بين العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الآن. وفيه أن المتوفى عنها زوجها إذا وضعت ولو في أيام يسيرة فإنها تنتهي عدتها، وكذلك إحسانها، حتى لو أنها وضعت قبل أن يفن زوجها فإن عدتها تنتهي. ولا فرق في المتوفى عنها زوجها بين أن تكون ممن تحيض أو ممن لا تحيض، ولا بين مدخول بها وغيرها، حتى لو عقد عليها الرجل ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإن عليها العدة، بعموم قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما المطلقة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو تزوج رجل امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها فعليها العدة، كذا؟ ليس عليها العدة. لكن لو أنه تزوج امرأة ومات عنها وهو لم يدخل بها ولم يخلو بها وجبت عليها العدة. وهذا من الفروق بين الطلاق والوفاة. وكذلك أيضا عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، سواء حاضت أم لم تحض، والمطلقة لا بد من ثلاثة قروء. وفيه دليل على الأخذ بالعموم، لأن على السنابل أخذ بعموم قوله تعالى عجيب والذين توفنا منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فأخذ بالعموم وهو كذلك الأصل الأخذ بالعموم إلا إذا ورد ما يخصص. فمن الذي خصص الآية؟ هذه خصصها قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لأن قال قائل كيف تخصص عموم قوله والذين يتوفون منكم بعموم قوله وأولاة الأحمال؟ لأن أولاة الأحمال يشمل المتوفى عنها وغيره، ففيها عموم وهذه فيها عموم. قلنا